في حلقة أخرى من بودكاست مؤسسة القاسمي، وهذا البودكاست هو بودكاست شهري نتكلم فيه عن البحث والتعليم والفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة. معكم سارة الزعابي، وأنا جالسة هني مع البروفيسور توفيق أبو حمطاش، وهو أستاذ مشارك في التصميم المعماري والتاريخ والنظرية المعمارية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. نحن هنا لنتحدث عن عمله الذي يوثق العمارة التاريخية لإمارة رأس الخيمة، ويهدف إلى زيادة الوعي بتراثها الثقافي. مرحبا بك توفيق.
مرحبا، أهلا وسهلا فيك.
هل تقدر تبدأ بإخبارنا قليلا عن عملك؟ ما الذي جعلك مهتم بالعمارة والتراث الثقافي لإمارة رأس الخيمة؟ وكيف تلعب فكرة التعلم التجريبي في تعليمك للهندسة المعمارية في الجامعة؟
أوكي، اهتمامي بالتراث هو يعني بدأ مع دراساتي العليا في الجامعة. أنا عملت أبحاث ودراسات على موضوع العمارة التراثية أو العمارة القديمة، واهتمامي فيها جاي من منطلق أن هي تشكل جزء من ثقافة الشعوب أو ثقافة الأمم، وهي جزء برضو من ضمير الأمم، لأنه الإنسان لا يمكن يتخلى عن ماضيه يعني. والماضي واللي هو إحنا يعني بنشير له دائما بالتراث هو دائما عايش معنا، ويمكن موجود في مجتمعاتنا العربية أو مجتمعاتنا حتى في المجتمعات الخليجية بشكل أكبر حتى من بعض المجتمعات العربية الأخرى، إنه في تمسك أكثر بالتراث بكل أشكاله، التراث اللي هو المحكي، التراث المبني، التراث المرسوم، المأكول، كل شيء في التراث مهتمين فيه. الآن اهتمامي بالتراث في رأس الخيمة بالذات اجى من خلال اول شيء انا علاقتي مع رأس الخيمة قديمة، يعني انا بدأت يعني ازور رأس الخيمة من سنة 2000، وكان في عندي اهتمامات كبيرة من خلال علاقاتي مع المثقفين في رأس الخيمة، ولفتوا نظري الى بعض المواقع المهمة في رأس الخيمة من ناحية التراثية، لأنهم طبعا يعني بيعرفوا اهتمامي بالتراث. فزرت بعض المناطق في هذاك الوقت، منها الجزيرة الحمراء، زرت رأس الخيمة القديمة، وزرت بعض المناطق حول رأس الخيمة، وتولد عندي الاهتمام بالتراث العمراني لرأس الخيمة من هذاك الوقت. وطبعا بحكم اني انا لا يعني غير متواجد في رأس الخيمة، فما كان في عمل فعلي على التراث، لان بدأ اهتمامي الفعلي في التراث لما بدأت ادرس في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من سنة 2015 تقريبا. بدأت افكر انه يعني نبدأ في مشروع لتوثيق التراث، توثيق بمعنى documenting the tradition أو the heritage. وطبعا في تجارب أخرى يعني استفدنا منها، في تجربة دبي مثلا، في تجارب أخرى في المنطقة، أنه كان في عملية توثيق حثيث للتراث قبل ما أنه يتلاشى، لأنه أنا لاحظت أنه في رأس الخيمة بالذات أنه في مباني قديمة، وأنا بتكلم عن المباني القديمة اللي هي المباني التراثية الموجودة حاليا في رأس الخيمة القديمة، واللي بنيت في فترة الخمسينات تقريبا قبل ثورة النفط، وقبل حتى استحداث أو قبل دخول مادة الخرسانة على تكنولوجيا البناء في الإمارة. فهذه البيوت أنا لاحظت إنها مهملة بشكل كبير، لاحظت إنها حتى متهالكة، يعني فيها بيوت كثير فيها قيمة تراثية عالية ولكنها غير معتنى فيها أو غير مصانة بشكل يحافظ عليها. وأنا بفهم هذا عدم الاهتمام، إنه يمكن أصحاب هذه العقارات خصوصا أنها كلها ملكيات فردية يعني مش ملكيات خاصة وليست ملكيات عامة، إنه أصحاب هذه العقارات هم يرغبوا بأنهم يستفيدوا من القيمة السوقية المرتفعة لمواقع هاي البيوت، وبالتالي هم ما بيهتموا فيها على أساس أنه يتم هدمها واستبدالها بمباني حديثة يستفاد منها بشكل أكبر من ناحية تجارية. ولكن الإمارة، الحكومة، رأس الخيمة مشكورين، أخذوا قرار بالمحافظة على هاي البيوت وعملوا زي نوع من البروتكشن، الحماية، منعوا هدم هاي البيوت أو التلاعب فيها، بحيث أنه يتم توثيقها أو يتم التعامل معها مستقبلا. بعض هاي البيوت بوضع جيد، بعضها بوضع سيء جدا، ولكن يعني لا زالت موجودة البيوت. في بيوت هدمت، ممكن تكون هدمت قبل هذا القرار، أو اللي هو قرار الحماية، أو الـ نسميه احنا الحظر الهدم على هاي البيوت. وفي بعض البيوت لازالت موجودة، بعض البيوت فارغة ما فيها شيء، يعني غير مستغلة أو غير مستخدمة. للأسف جزء كبير من هاي البيوت يستخدم كمكب للنفايات. احنا طبعا خلال دراستنا استعنا في دائرة الـ Waste Management Department، اللي هي إدارة المخلفات، أنه نظفوا لنا هاي البيوت أو قاموا بتنظيف هاي البيوت حتى نقدر ندخل عليها ونعمل عملية التوثيق.
وبما أن تكلمنا عن تجربتك مع الطلاب وكيف تنظر إلى أهمية التوثيق لهذه المباني أو للمعمار القديم في رأس الخيمة، كمعلم كيف تعتقد أن الحفاظ على التراث يمكن أن يصبح مسؤولية للمؤسسات الأكاديمية المحلية، مثل ما سويته في جامعتكم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة؟
سؤال كبير. يعني كيف تصبح مسؤولية المؤسسات التعليمية؟ ما أعتقد أنا أنه هي من الناحية الرسمية أنه هي مسؤولية المؤسسات التعليمية. هي مسؤولية مؤسسات متخصصة تنبثق من الحكومة أو من الإدارة العليا للإمارة. الاهتمام بالتراث ينبع من تبني المؤسسات الرسمية لهذا الاهتمام. دورنا احنا في الجامعة هو دور توعوي ودور تثقيفي، وإلى حد ما احنا بنشارك هاي المؤسسات في وضع السياسات او في تطوير المناهج او المنهجيات للتعامل مع هذا التراث. فالاهتمام بالتراث عندنا في الجامعة، ومش بس في جامعة رأس الخيمة، في معظم الجامعات حاليا في العالم هناك اهتمام بالتراث، يعني خصوصا في أقسام الهندسة المعمارية، أقسام الفنون أو اللي هي الارت هيستوري، في أقسام الأثار، في اهتمام بالتراث. احنا في جامعة رأس الخيمة، وطبعا الموضوع مش منحصر في انا شخصيا، احنا في مجموعة من الأساتذة واللي شاركوني برضو في عمل هذا البحث مهتمين بالتراث، وفي ناس عندهم تاريخ كبير في التراث، اشتغلوا معنا في المشروع وعندهم خبرات في أماكن أخرى في العمل في التراث، بلدية دبي وفي مناطق أخرى من العالم، في الميدل إيست، في الشرق الأوسط. المسؤولية الثقافية والتوعوية زي ما حكيت لك تندرج من الاهتمام الشخصي للأساتذة أو المعلمين في أقسام الهندسة المعمارية بالتراث، وبالتالي نقل هذا الاهتمام ونقل هذا الوعي من هذا المستوى لمستوى الطلبة، بحيث أنه يصير الطلاب عندهم برضو هذا الاهتمام ويحاولوا أنهم يفهموا دور التراث في نشوء الحضارات ونشوء المدن. أوكي؟ وإحنا بنعتقد، يعني أنا شخصيا كأستاذ عمارة ودارس للعمارة القديمة والحديثة، أعتقد أنه العمارة هي جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع. العمارة مش بس هي المنتج المادي اللي هو جدران وأسقف وشبابيك وألمنيوم وكونكريت، لا، العمارة هي تعبير، هي تعبر عن المجتمع، تعبر عن الثقافة، تعبر عن نمط الحياة اللي هو lifestyle of the community. وبالتالي دراسة الموروث العمراني بيعطينا أفكار وبيعطينا قراءات للمجتمع وللثقافة وللحضارة بشكل شمولي أو بشكل عام.
فنحن تكلمنا عن مشكلة أو احتمال حدوث يعني فقدان للمعرفة حول التراث الثقافي المحلي، وأن يمكن المؤسسات أو الأفراد مو قايمين أو يعني مش مهتمين بهالمشكلة بشكل كبير. فكيف ممكن نوصل هاي المشكلة للمجتمع، وكيف ممكن نرفع مستوى الوعي العام؟
نعم، برضو سؤال مهم. احنا الحقيقة لا ننكر بأنه مؤسسات في رأس الخيمة، في مؤسسات كثير مهتمة بهذا الموروث العمراني في المدينة، يعني بدون ذكر أسماء المؤسسات، لكن في مجموعة من المؤسسات اللي احنا تعاملنا معهم أثناء دراستنا هذه، وأخذنا منهم الإذن بأنه ندخل على هاي المواقع، وزودونا ببعض المعلومات والخرائط والتواريخ، خصوصا تاريخ المكان، وتعاونوا معنا بشكل خلينا نقول منفصل، يعني وليس بشكل مترابط او انتجريتد، مش بشكل متكامل. وشعرنا بانه في نوع من الـ يعني انعزاليه في موضوع الاهتمام بالتراث، في يعني كل مؤسسه او كل دائره عندها اهتمام بشكل معين، ولكن ما شعرنا انه في يعني توجه موحد بين هاي المؤسسات، ولو أنه الكل مهتم بإحياء التراث أو بدراسة التراث وإحيائه، إعادة إحيائه، لكن كيف لغاية الآن ما لاحظنا أنه في سياسة واضحة في هذا الاتجاه. إحنا الدراسة تبعتنا حاولنا أنه نخلي الجامعة تقوم بهذا الدور إلى حد ما عن طريق تعليم الطلاب مواضيع متعلقة بالتراث. يعني مثلا احنا في الكريكولم في المنهج التعليمي في قسم العمارة في عندنا مواد أساسية وفي عندنا مواد اختيارية. فاحنا عشان نشجع الطلاب انهم يهتموا بالتراث، المواد الاختيارية اخترنا منها موضوعين، و يعني عملنا لهم نوع من التيلرينج او اللي هو يعني تخصصناهم لدراسة المشروع التراث في رأس الخيمة، والطلاب أخذوا هاي المواد، وكانت طبعا لابد من عمل هذا الشيء، لأنه الطالب تعرف يعني إذا ما كان في عنده التزام منهجي بالموضوع صعب أنك تخليه بطريقة تطوعية أنه يهتم، ولو أنه كان في بعض الطلاب مهتمين بشكل فردي أو بشكل تطوعي أنهم يشتغلوا على المشروع، لكن إحنا حبينا أنه يكون يعني مؤسسي، حبينا أنه يكون يعني الطالب ياخذه كجزء من المنهج اللي بيدرسه، مش بس انه والله اذا هو حب الموضوع ولا ما حب. وهذا الشيء ولد عندنا مجموعه من الطلبه الحقيقه اهتموا بالتراث، واشتغلوا زي ما حكيت لك على مشاريع لها علاقه بالمدينه القديمه، وفي احد من الطلاب اخذ او مجموعه من الطلاب اخذوا مشاريعهم اما داخل المدينه القديمه او حوالين المدينه القديمه، بحيث انهم يشوفوا هاو كيف يتم الاستفاده من هذا التراث في تطوير المكان.
بما أن تكلمنا عن المشاريع اللي حالياً يلسن تشتغلون عليها أو البحثك الحالي، فممكن نتكلم بعد عن المستقبل، وكيف شو تطلعاتك للمستقبل من ناحية التراث الثقافي المحلي لإمارة رأس الخيمة؟ يعني شو النمط المثالي أو المثال يعني مثالي for يعني our knowledge about هالمنطقة، يعني إن شو ممكن، كيف ممكن يكون شكل هذه المعرفة؟ يعني هل تكون في مؤسسة، هل يكون أرشيف؟
سؤالك ذو شقين. الشق الأول إنتاج ما يسمى بالسجل الثقافي للتراث. طبعا أنا التراث كبير، يعني موضوع كتير كبير، مش موضوع متعلق بس في البيوت القديمة، التراث متعلق بأشياء أخرى، بس احنا خلينا نتكلم عن الشيء المتعلق فينا كمهندسين معماريين أو كأركيتكتس وباحثين في مجال التراث، إنه يكون في عنا وثائق، على الأقل وثائق مادية موجودة بين إيدينا تحكي عن هذا التراث، تحكي عن هذا أو بتفرجي كيف كان التراث، كيف كانت هاي البيوت، كيف شكلها، تقسيماتها الداخلية. طبعا إحنا يعني في عنا مواضيع كثير ندرسها في من خلال هاي المعلومات اللي هي توثيق المباني القديمة. البيوت القديمة في رأس الخيمة مقسمة إلى أنماط، في نمط معين أو في أكثر من نمط لهذه البيوت، بيعتمد على حجم العائلة، بيعتمد على توجيه المسكن، بيعتمد على الستيتس اللي هو المكانة الاجتماعية لصاحب المنزل. فكل هذه الأشياء تدرس، لكن قبل ما ندرس هذه الأشياء لازم أو يعني نرى بأنه لابد من توثيق هاي البيوت، إنه توثيقها بمعنى إنه يكون في عنا معلومات كاملة عنها، معلومات ليست فقط الرسومات، يعني الرسومات هي جزء من المعلومات. إحنا كمان نسعى وراء القصص اللي هي الناراتيفز اللي هي في ما وراء هاي البيوت. مين امتلك هذا البيت؟ شو كان مثلاً كيف انتقلت ملكية هذا البيت من شخص؟ لأنه مرات كثير لما البيت بنتقل ملكيته من شخص لآخر بصير في بحدث فيه تغييرات. بيبني مثلا غرفة زيادة أو بيضيف إضافة معينة على هذا البيت، بيعدل مكان معين. فهاي التطورات أو خلينا نسميها الحيوية اللي موجودة في التراث أو في المباني التراثية إحنا برضو نهتم فيها، زي ما قلت لك إنه في لها مدلولات، وهي المدلولات إحنا بتهمنا في دراسات أخرى. فزي ما حكيت لك الجزء الأول من سؤالك إنه لابد من استحداث وثيقة أو وثائق توثق هذا التراث، تثبت هذا التراث بكل أبعاده، بكل أبعاده التاريخية، بأبعاده المادية، بأبعاده الهندسية، يمكن حتى زي ما قلت لك بالقصص حول هذا التراث، الأشياء اللي المحكية من التراث اللي متعلق في هاي البيوت لازم يكون هذا الرجسترار أو هذا الشيء موجود. الجزء الشق الثاني من سؤالك إنه كيف يتم استخدامه، طبعا هذا الموضوع مش سهل ومش مجال، يعني مش مجال بحثنا هذا كان إنه how to use how to كيف يتم الاستفادة من هذا التراث. إحنا إذا قدرنا أو استطعنا إنه إحنا نوفر الداتابيس اللي هي المعلومات هذه، في ناس كثير غيرنا غير الأركيتكس بيستفيدوا من هذا الداتابيس. زي ما قلت لك المطورين مثلا التنمويين في الخطط التنموية للإمارة أو لرأس الخيمة ممكن تأخذ هاي الأشياء في عين الاعتبار بحيث أنه تكون هي جزء من المخطط التنموي للمدينة، جزء من الماستر بلان. يعني لما نعمل ماستر بلان مخطط هيكلي عام للمدينة نأخذ بعين الاعتبار أنه والله هذه مناطق تراثية، كيف نحافظ على المناطق التراثية، كيف نبني في هاي المناطق التراثية، هذا كله بده بحث. يعني إحنا ما دخلنا في هذا الموضوع، ولو أني أنا شخصيا عندي اهتمام بهذا الموضوع وعملت هذا الشيء قبل، مش في رأس الخيمة، في أماكن أخرى.
في نهاية حديثنا راح نرجع لموضوع البحث، وفي هذا البحث أنت تكلمت عن كيفية استخدامك للتدريس باستخدام مكونات التعلم التجريبي اللي هو الإكسبرينشال ليرنينج. فكيف في تجربتك كيف تختلف أو كيف اختلف هذا كيف تختلف هذه الطريقة للتدريس من الطرق الأخرى اللي ممكن تستخدمها يعني عادة في الجامعة أو اللي هي النمط الترديشنال إن التدريس يعني إن lecture halls إنكم تسيرون للمنطقة اللي ستدرسونها ويعني يكون very hands on. فكيف كانت تجربتك لهذا بهذه الطريقة من التعليم، وشو كانت ردة فعل الطلاب أو كيف شفت أنها كان لها تأثير إيجابي على الطلاب؟
بالنسبة للطلاب كانت ممتعة، يعني بالعكس، يعني إحنا شعرنا أنه إعطاء الطالب الفرصة أنه هو يلمس بإيده ويشوف بعينه الشيء اللي متكلم عنه في قاعة المحاضرات كثير أحسن، كثير يعني وقعه أقوى على الطالب من انه بس فقط يدرس من الكتاب ويعمل امتحان وهو عمره ما وصل للبيت او للشيء اللي متكلم عنه. الان انا تجربتي بالاكسبيرينشال اديوكيشن تيتشينج مش بس في هذا المشروع، يعني انا تقريبا معظم تدريسي ان كان في مواضيع التراثيه او المواضيع التاريخيه، لاني انا بدرس تاريخ العماره في الجامعه، تاريخ العماره الاسلاميه بالذات، وبدرس التصميم اللي هو الديزاين، اوكي، اللي هو برضه مرتبط في التاريخ. يعني احنا بالتصميم دائما بحاول اربط ما بين بتكلم عن نفسي يعني، وفي آخرين يعني أساتذة عندهم هذا التوجه، نربط ما بين المواضيع المختلفة اللي بيدرسها الطالب في قسم العمارة وأهمها المواد النظرية اللي هي متعلقة بالتاريخ أو متعلقة بالثقافة أو متعلقة بالتراث، متعلقة بالنظريات، حتى بالنقد المعماري كمان، لأنه إحنا يعني جزء من الـ يعني كالنقد الأدبي يعني، مثلاً إنه في ناس تكتب شعر وفي ناس تنتقد الشعر، نفس الشيء العمارة، في ناس تعمل العمارة تبني وتصمم وفي ناس تنتقد العمارة. فإحنا بنحاول نخلي الطالب يكون أوير، من ناشية يطلع ناقد إحنا، أو يعني على الأقل مش هذا هدفنا، إحنا هدفنا إنه يطلع من الجامعة قادر إنه يكون مهندس معماري يمارس مهنة العمارة، لكن بده يكون عنده مخزون معرفي كافي انه يتعامل مع المواقف المختلفة في حياته العملية في حياته المهنية. ممكن يصمم، ممكن الطالب يتخرج من عندنا ويروح يعمل دراسات عليا، ممكن الطالب يتخرج من عندنا ويشتغل في مؤسسات حكومية معنية بالتنظيم، معنية بالتطوير، ممكن يشتغل في زي ما حكينا في التصميم وفي القطاع الخاص وفي التطوير العقاري، ممكن يشتغل في الصحافة. يعني عندنا طلاب كثير بعد ما تخرج من الجامعة وجد نفسه أنه هو شاطر في التعبير باللغة عن العمارة، وبالتالي صار يكتب، ويكتب إما يكتب نصوص تاريخية أو توثيقية، أو يكتب نصوص نقدية أنه ينتقد الأعمال المعمارية. طبعا نتكلم عن نقد بالمفهوم الإيجابي، بالمفهوم البناء constructive criticism، مش النقد اللي هو يسيء إلى المنقود. فطلابنا استفادوا كثير من هذا الشيء. أنا بتجربتي بالتدريس دائما بفضل أنه الطالب يدخل في الموضوع اللي هو عم بيشتغل فيه. يعني مثلا في التصميم، لو أنا بدي أعطي الطالب يصمم مثلا مجمع تجاري، أنا بأخذ الطالب بخليه يزور مجمعات تجارية مختلفة، وبخليه يبحث في المصادر المختلفة، إن كانت مصادر إلكترونية أو مصادر ورقية، إنه يشوف أمثلة مختلفة للمشروع اللي هو بده يعمله. وحتى لو اضطر إنه يسافر، يعني إحنا مرة يعني الآن أوكي في علينا قيود في التحرك والحرك والروح والحركة، لكن قبل هذه الظروف كنا ناخذ طلابنا ونروح فيهم مرات، حتى نسافر خارج البلد حتى نفرجيهم أمثلة ونورجيهم النهضة العمرانية في أماكن أخرى. الطالب يستفيد منها في المواضيع التاريخية أو النظرية، حتى في التاريخ، تدريس تاريخ العمارة برضو أنا يعني بفرض على طلابي إنه هم يعملوا جزء من المقرر إنه يعملوا أبحاث متعلقة بأشياء حقيقية واقعية، يزوروا مباني ويكتبوا عنها، أو إنه مثلا يعني نزور خصوصا في مادة تاريخ العمارة الإسلامية في أمثلة معمارية إسلامية موجودة في كل العالم، يعني ما بين مثلا مصر القاهرة لشمال أفريقيا كامل، ميدل إيست، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، تركيا، إيران، منطقة الخليج، التراث العمراني، فكل العمران الإسلامي اللي موجود في المنطقة أو في العالم. بفضل إنه الطالب، يعني أنا بحكي عن نفسي، أنا زرت تقريبا من كل هذا، لكن جزء كبير من التراث العمراني الإسلامي اللي مبني في مناطق مختلفة من العالم، حتى ألمس بإيدي وبعيني أشوف الشيء هذا. فتجربة البحث هذا كانت من هذا المنطلق، إنه خلي الطالب ينزل على الموقع، خلي الطالب يعيش المكان، لأنه المكان برضو فيه له روح، مش بس شكل، يعني مش بس مظهر البيت. احنا بندخل جوا البيت ونشوف كيف الفراغات الداخليه في هذا البيت تم نسجها مع بعض وكيف مرتبطه ببعضها. احنا دائما في عندنا لوجيك في العمارات، في منطق في التراث اللي هو جاي من فطريه الناس كانوا يعملوا شيء بشكل فطري، مش زي الايام هذه. احنا الان في العصر الحديث كل شيء في تكلف، يعني في انه جيب لي مهندس شاطر يعطيني فلسفه وبعدين يعمل لي ديزاين وبعدين. لا، زمان كان الوضع مختلف شوي، انه الناس او مختلف كثير، انه الناس كانوا يبنوا من 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 فطرتهم، من الفطره، يعني يطلع معهم شيء من داخلهم. وبالتالي هذا التراث مهم بالنسبه لنا، لانه بيعكس ثقافه وفكر المجتمع بهذيك الفترة.
بس سؤال يعني أخير، دام إن فتحنا الموضوع، إن هل البيوت لو مثلا يعني اللي مالكين البيت هم أصبحوا يعني مسؤولين
نعم.
عن ليستو يعني مثلاً يا يهدمونه يا يسوون فيه اللي يبونه.
نعم.
فهالشيء كيف ممكن يشكل خطر على هذه المباني؟
يعني أكيد هو رح يشكل خطر إذا ما كان كنترولد، إذا ما كان الموضوع إني أنا إني أطلع إني أسمح لأصحاب الأملاك هذه إنهم يتصرفوا فيها كما هم يرغبوا. رح يشكل خطر. أنا أتوقع إنه كل البيوت هاي راح تزال أو يعني غالبيتها راح تزال. عشان هيك إحنا خايفين، إحنا ك يعني مؤسسة تعليمية أو كجهة يعني مهتمة بالتراث، إنه هذا التراث في لحظة ما ممكن يختفي عن الأرض. عشان هيك إحنا حابين إنه يكون طبعا مشروعنا ما استطعنا انه احنا ناخذه على سكيل كل المدينه. احنا اخذنا طبعا درسنا كل المدينه، مشينا في كل المدينه القديمه اللي هي تنحصر بين البحر وما بين الشارع اللي هو الشارع اللي فيه سوق السمك اللي فيه السوق القديم هذا، ما بين المتحف وقريه الصيادين او اللي هي منطقه الصيد هاي او اللي في اللي هي في نهايه على المي يعني على بدايه الخور. اخترنا 6 بيوت فقط، ما قدرنا لأنه في أشياء كثير شفناها يعني كان الوضع فيها لدرجة إما إنه البيت متهالك لدرجة إنه ممكن في بشكل خطر على طلابنا أو علينا إذا دخلنا على البيت، إما إنه مسكر، إما إنه مؤجر لجهات، إما زي ما حكيت لك workers، أو حتى في منهم مؤجرين مستودعات لشركات المقاولات، عاملين مستودع حاطين فيه materials للشركات المقاولات، او انه معبى كاربج يعني مليان، يعني انا لترالي بقول لك مليان
تدخل
للأربعة متر يعني فل يعني تدخل عليه. وفي منهم بيوت يعني فيها قوارض، يعني في اشياء فيها كثير قوارض، حتى طلابنا يعني كان كنا نطلب منهم ما يدخلوا لازم يلبسوا الكمامات قبل الكورونا يعني كانت الروائح كانت الحيوانات الميتة جوا هذا والاشياء. فيعني للاسف الشديد انه متروكة ومهملة. الان اذا تركنا الناس الحرية في هذا حيزيلوا هاي البيوت. انا يعني انا تصوري انه هاي البيوت اذا بدنا نعطي أصحابها الخيار لازم نعطيهم القانون أو الرولز regulations how to deal with it. لازم يكون في يعني integration ما بين المؤسسات بحيث أنها تنتج زي خلينا نسميها لائحة للتعامل مع المباني القديمة. هاي اللائحة بتعطي أمثلة، يعني أنا مثلا بعرف كيف البيوت هذه ممكن أنا أو الجهة اللي بتحضر أو بتعمل هذا هاي اللائحة تعطي أمثلة كيف أنت ممكن تبني داخل بيت قديم، كيف ممكن ترمم جدران هذا البيت القديم، كيف ممكن تدعمها، كيف ممكن تستغلها. طبعا أكيد هاي البيوت لا يمكن البناء عليها عموديا، مش ممكن إلا إذا عملنا تدعيم وستركتشر جديد أو يعني عناصر إنشاء جديدة اللي تحمل. فما بنقدر نعطي أو يعني خلينا نقول من ناحية تراثية، إذا أنا بعطي بفتح الباب الآن للناس بقول لهم هاي بيوتكم اشتغلوا فيها زي ما بيوتكم، إن نو تايم ما رح لاقي ولا بيت على وجه في المنطقة. فلازم يكون في تنظيم ولازم يكون في كنترول.
صحيح. شكرا لك أستاذ توفيق، كان حوار شيق جدا. لكن ما هي الأشياء الثلاث اللي تريد أن الجمهور يأخذونها معهم؟ يعني 3 نقاط مهمة أو شيء تريد توصله لجمهورنا، أو يعني كيف ممكن كل شخص يلعب دوره الخاص في المساعدة أو في الحفاظ على تاريخ وتراث الأطرافي؟
حلو، سؤال جميل. طبعا زي ما حكينا احنا في البداية عملية الوعي هي يجب ان نخلقها الان احنا حتى تصير متوارثة، حتى تورث كمان زيها زي التراث. انه يمكن الاباء الان مش بصدد انهم يعني يتقبلوا كل شيء يعني بالنسبة للتعامل. يمكن احنا بجوز الباحثين في هذا المجال احنا نوستالجيك اكثر من الناس العاديين، يمكن يعني ايش يعني نوستالجيك يعني متعاطفين اكثر وبنحن أكثر للتراث، عشان هيك إحنا متعامل معه بحساسية، متعامل معه بإعجاب. لكن الأصحاب البيوت والناس اللي خلينا نقول، يعني أنا طبعا يعني بدون يعني ما يعني يساء فهمي، إنه حتى إن معظم الناس الكبار بالسن اللي عاشوا في هاي البيوت ما بدهم يعني يفكروا فيها إنه والله ممكن تكون بديل لأنهم يرجعوا يشوفوا فيها، لأنه بالنسبة للإنسان اللي عاش في هذا البيت بالنسبة له هذا يمثل حقبة تاريخية هو طلع منها، يعني هو كان عايش في هذا البيت في الفترة اللي ما اللي كان فيه اللي كان اللي خلينا نقول ما قبل النهضة اللي صارت في الإمارة أو في المكان. الآن بعد ما صارت عندنا النهضة وصار فيه التوسع والانفتاح والتطور في مجالات البناء وفي مجالات في تقنيات البناء والتطور في كماليات الحياة، هاي البيوت بطلت مهيئة إنها تأخذ أو تستوعب المتطلبات الحياة العصرية. فمعظم الناس الآن وحتى الجيل الشباب يعني بينظروا إلى نمط حياة عصري أكثر من حياة تراثي. إحنا ما بنقول للناس ارجعوا عيشوا بالطريقة التراثية، إحنا فقط بدنا الناس تتعامل مع هذا التراث على أساس إنه جزء من هوية المكان، جزء من شخصية المجتمع أو الكوميونيتي اللي بنى هذا المكان واللي لازم يورثه لأبنائه. فأول خطوة أو أول شيء من إحنا بدنا إياه إنه ننقل المعرفة التراثية بهذه البيوت أو بهذا المكان للأبناء، عشان أبناء يفهموا أهميته، يفهموا أهمية التراث، وأنه إحنا كناس عايشين ما إجينا من لا شيء، إحنا إجينا امتداد، يعني إحنا امتداد لمراحل زمنية مختلفة، وبكل مرحلة زمنية كنا بنعيش بظروف معينة، وهاي الظروف اللي بيعكس هاي الظروف هو البيت، البيت التراثي بيعكس الظروف اللي كنا نعيشها. لو تيجي تقولي لشاب هلأ عمره مثلا 20 سنة ما عاش في هاي البيوت ما بيعرفها، بالنسبة له بيسمع والده مثلا بيقول والله عندنا بيت في المدينة القديمة، لكن هو جزء ما وصل لهذا البيت ما بيعرفه. فلا يمكن تقدر تصوري له كيف كانت الحياة قبل ما هو يولد، قبل ما هو يجي على الحياة. فإذا ما خلينا إذا ما وعينا الآباء عشان يوعوا أبنائهم بأهمية هذا التراث رح يندثر هذا التراث، رح يروح. هاي النقطة. النقطة الثانية إنه هذا التراث له أهمية، مش فقط أهمية زي ما حكينا نوستالجيك عاطفية ومنطلق حنيننا للتراث والماضي، هي أهمية بأنه الآن أصبح مصدر تنموي في البلد، مش لأنه إحنا بدنا نخترع العجلة زي ما بيقولوا we don't want to reinvent the wheel has been invented، وإحنا we learn from the lessons of the others، نتعلم من دروس الآخرين، الآخرين استفادوا من تراثهم. شوف في أوروبا مثلا معظم التراث القديم بأوروبا واللي حكيتي فيه في بداية النقاش اللي هو مثلا العمارة القديمة، العمارة الميديفال، هلا بالنسبة لهم هي مصدر دخل، لأنه الناس بتروح بتزور أوروبا عشان تشوف التراث هذا، تشوف العمران وتشوف الموروث الثقافي والموروث الاجتماعي والموروث المادي اللي إجانا من عصور قرون. من إحنا ما بدنا نقول إنه والله إحنا يعني يمكن يكون إنتاجنا الثقافي وإنتاجنا العمراني، بلاش الثقافي، يمكن إحنا عندنا ثقافة أكثر من مجتمعات أخرى، لكن العمراني إحنا معنا كثير تقدم بهذا الموضوع عن المجتمعات الأخرى، ولكن يشكل أهمية بالنسبة لنا. يعني أنا البيت مثلا المتحف، مبنى المتحف اللي موجود في المدينة القديمة، أنا بعتبره يعني كثير مهم بالنسبة لرأس خيمة، ومش بس لأهل رأس خيمة حتى الناس اللي يجون برا، لأنه أنا عشان أفرج الناس كيف كانت رأس الخيمة وكيف كان الناس عايشين بورجيهم المتحف. هذا المتحف هيك كانت البيوت، لأنه عبارة عن بيت قديم المتحف. فهذا فتنمويا التراث هذا مهم، والناس لازم تفهم أهمية هذا العنصر في بناء التنمية وفي بناء الاقتصاد. حتى المدينة القديمة سهل أنه إحنا نأخذ فيها قرار بحيث أنها تصبح مكان مرغوب العيش فيه، إذا حسناها، إذا عملنا فيها مرافق، إذا عملنا فيها خدمات بنية تحتية، إذا عملنا فيها منشآت اللي تشجع الناس أنها تروح تعيش فيها. أنا ما بقول إنه يرجعوا أهل أصحابها يسكنوا فيها، لكن ممكن تصبح مكان للعيش بشكل أفضل مما هو موجود عليها، بغض النظر مين بده يسكن فيها، لكن تحسين الانفايرومنت تبعتها، تحسين شكلها، والناس تحولها لمتحف احنا، بس بنفس الوقت بدناش نتخلص منها أو نتركها لبين ما تموت لحالها، لأنه هي الآن it's dying it's يعني decaying يعني بتعرفش عن decaying يعني يعني كمان شوية رح تصير عبارة عن dumping area big dumping area for garbage. إن شاء الله لا
إن شاء الله, إن شاء الله لا yeah.
طبعًا في أشياء أخرى يعني إحنا بنحب إنه هذا التراث لازم يكون جزء فعال في التعليم، مش بس في الجامعات كمان حتى في المدارس. نأخذ طلاب المدارس لازم نورجيهم جزء من التراث. أنا ما بقول يعملوا مشاريع توثيق ودوكيومنتيشن، لكن على الأقل نأخذهم على المتحف نفهمهم إنه والله هذا التراث العمراني لرأس الخيمة اللي القديم، وكيف كان وكيف كانت الحياة وكيف كانوا الناس يجلسوا وكيف كان، يعني نعطيهم مخزون معرفي عن هذا التراث.
شكرا لك أستاذ توفيق للانضمام إلينا في المؤسسة اليوم. للمستمعين يمكنكم قراءة الورقة البحثية التي تم إعدادها من قبل الأستاذ توفيق أبو هنطش والأستاذة إيمان العاصي والأستاذة عبير أبو رعد من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. وإذا كنتم ترغبون بالاتصال معنا يمكنكم تواصل عبر قنواتنا على إنستغرام أو حسابنا في تويتر، أو تستطيعون إرسال إيميل لمختص التواصل عندنا في المؤسسة. وإن شاء الله راح نشوفكم الشهر المقبل حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة القاسمي.